توقفنا عند اقتباس كارل يونغ. واضح ان احنا خدنا اقتباسات عديدة كذا اقتباس ورا بعض، كلهم عايزين يأكدوا فكرة واحدة وحيدة اساسية، وهي انه في علاقة طردية ما بين كفتين. الكفة الاولى هي العلاقة الصحية مع الذات، والكفة الثانية هي التفرد. في علاقة طردية ما بين علاقة الإنسان الصحية بذاته وبين قدرته على التفرد ومقاومة التشكل بالبيئة، والعكس صحيح. العلاقة أيضا طردية ما بين فقدان الإنسان لهويته، ما بين عدم وجود علاقة سوية أو صحيحة مع النفس، وبين المسيرة والتماثل والتشكل بالآخرين. فدي الفكرة الوحيدة الأساسية اللي كل الاقتباسات اللي فاتت كانت عايزة تقولها. هقول اقتباس تاني لرولو ماي. واضح طبعا أنا متأثر جدا برولو ماي في المحاضرة دي، فده يشجعكم انكم تقروا رولو ماي. بيقول ان الأنا، الإيجو، الأنا لا تتحرك باتجاه الذاتية المتفردة المسؤولة، إن هي بقيت أساسا مجرد انعكاس للسياق الاجتماعي المحيط بها. فلو الأنا فضلت مجرد انعكاس للسياق الاجتماعي المحيط بها، عايزين نطلع دكتور فأنا هطلع دكتور عشان يرضوا عني، عشان يبقوا مبسوطين. فلما هم يبقوا مبسوطين أحس أن أنا ليا قيمة أو أحس أن أنا محبوب. دي السطوة الاجتماعية اللي اتكلم عنها قبل كده، أن يشعر المرء أنه محبوب. لو فضلت الأنا مجرد انعكاس للسياق الاجتماعي المحيط، لا تتحرك في اتجاه الذاتية المتفردة. في تناسب عكسي، كل ما بينساق الإنسان للسياق الاجتماعي المحيط، كل ما الأنا أو الإيجو لا تتحرك ناحية الذاتية المتفردة، بقيت أساسا مجرد انعكاس للسياق الاجتماعي المحيط بها في عالمنا المحدد هذا، حيث التوائم هو أكبر مدمر للذات. التوائم، حطوا ألف خط تحت الكلمة دي، التوائم هو أكبر مدمر للذات في مجتمعنا. التوائم مرادف آخر للتطابق، التشكل، الامتثال. التوائم أو الامتثال هو أكبر مدمر للذات في مجتمعنا، حيث يصير التوافق، فهو مرادف آخر التوافق، حيث يصير التوافق مع النمط السائد هو العرف والمعيار. فإن القول بإلزام الذات بوجوب الامتثال لتساير مقولة ليكون المرء محبوبا، إن البني آدم يعني يبقى محبوب، ما أكيد البني آدم لازم يبقى محبوب، يعني لازم واحد برضو يحصل على إنه يبقى محبوب من اللي حواليه. فدي السطوة الاجتماعية. فهو رولو ماي بيذكرها هنا تاني، إن إحنا لو التزمنا أو ألزمنا الذات بوجوب الامتثال علشان تمشي حسب مقولة ليكون المرء محبوبا، يعني لو الابن قال لأبوه لا أنا عايز أدخل أدب مش عايز أدخل علمي وأبقى دكتور، هل هيبقى محبوب؟ هل هيصل للابن الشعور بأنه محبوب؟ خليني صحح السؤال وأقوله بالطريقة دي، هل سيصل للابن الشعور بأنه محبوب في ذاته؟ ولا هو محبوب لما يمتثل؟ أظن دلوقتي واضحت. فإذا ألزمنا الذات، بيقول رولو ماي، بوجوب الامتثال لتساير مقولة ليكون المرء محبوبا، إنما هذا يفضي إلى إلحاق الأذى الكبير بتطورها. لذلك قدر يقول إن التوائم هو أكبر مدمر للذات في مجتمعنا. لو ألزمنا الذات بوجوب الامتثال لتساير مقولة أن يكون المرء محبوبا، إنما هذا يفضي إلى إلحاق الأذى الكبير بتطورها. نرجع دلوقتي إلى دعوة الإنجيل اللي ابتداها بولس في رومية 12 في أول المحاضرة، دعوة الإنجيل للتمسك بفردية الإنسان، تمسك الفرد بفردياته وعدم مشاكلة البيئة. فنشوف على الصعيد المسيحي، نشوف مثال للشخص اللي ذكرته قبل ما نتوقف قبل البريك، ديتريك بنهوفر، مثال لوجود هذه الخاصية من النضج النفسي والروحي أيضا في شخصية الكاتب والمعلم الألماني ديتريك بنهوفر. ديتريك بنهوفر للأسف له كتاب وحيد مترجم في العربي اسمه اتباع المسيح، ما أعتقدش أنه لازال موجود في المكتبات المصرية لأنه لبناني مترجم من السبعينات، فلابد حد يجيبه تاني من لبنان عشان يبقى موجود، بس هو طبعا في المكتبة عندنا هنا. ديتريك منهوفر لقى مصرعه على يد الحكم النازي اللي نفذ فيه حكم الإعدام نتيجة لتمسكه كإنسان مسيحي بأفكاره واختلافاته، اختلافه وأفكاره المناهضة لهذا الحكم، وتنفذ فيه حكم الإعدام وهو 42 سنة. كان قدامه ممكن عمر طويل يضيف فيه الكثير ربما للعالم وللمسيحية، لأنه كل اللي أرى كتبه واللي اتعلم منه كان مدرس في كلية اللاهوت كتب عن أنه قد إيه كان معلم متميز. لكن بونهوفر لأنه كان مضاد للنظام النازي اعتبروه خائن ببساطة، وهو ده اللي بيبين لنا تفرد واختلاف بونهوفر، مش بس ده، في عدة مواقف من حياته زي ما هحاول أقتبس أو أشرح. أعلن بوضوح رفضه في تعليمه للحكم اللي هو كان فيه في بلده، ودي بلده، عشان كده هو قدر يقول بكل جسارة إن رفضت أن تكون وحدك فأنت ترفض دعوة المسيح لك. بالتأكيد بونهوفر كان من أكثر الناس اللي اختبرت النوع ده من الوحدة، عشان كده هو ما يتكلم ويقول أنك إذا رفضت أن تكون وحدك فأنت ترفض دعوة المسيح لك، هو بكام حاجة هو مختبرها وفهمها. هو اختبر في السجن طبعا وفي وقوفه ضد نظام كامل لوحده، اختبر نوع من الوحدة ربما صعب على أي حد مننا أنه يختبره. لكن رغم ذلك، رغم وقوف ديتريك بونهوفر في الوضع ده اللي فيه وحدة وعزلة شديدة، لأن مستوى الأمان والثبات الداخليين لديه هم اللي مكنوه من الوقوف في الاختبار ده الصعب لوحده، اختبار الوحدة القاسي بهذه الدرجة. وطبعا اللي شاهدوا عنه زملائه يعني مش بنقول شيء افتراضي، لكن زملائه شاهدوا عنه في السجن، مكتوب الشخص اللي كتب مقدمة كتابه اتباع المسيح بيقول عنه ان زملائه في سجن برلين لما كانوا الحلفاء بيدكوا برلين من الطائرات، فالكل مرعوب لانه ببساطة كل هيموت، محدش هيبقى دريان بقى بمين في السجن او مين بره السجن. قالوا عنه زملائه في السجن ان هو كان كلمة جميلة قوي عايز اقولها لكم، قالوا انه كان رابط الجأش. رابط الجأش، وكلمة رابط الجأش هنا بالتأكيد هتورينا الامان، هتورينا هدوء البال. فيش تعبير اقوى من كده عن هدوء البال والامان والطمأنينة والشعور بالقيمة. كان رابط الجأش. بالتأكيد مستوى الأمان والثبات لدى ديتريك بونهوفر هم اللي مكنوه من هو يقف في الاختبار الصعب ده للوحدة بمفرده. فقال لما اتهم بعدم الولاء لبلاده، قال نعم أنا ألماني ولكني أولا مسيحي. وهنا بنشوف أن بونهوفر مخافش، لم يخشى من رفض المجموع ونبذه ليه اللي وصله لحد الإعدام في السجن النازي، لم يخشى حتى اختلافه عن باقي زملائه أو باقي المجموع المسيحي في عودته من أمريكا، لأنه كلهم هاجروا لأمريكا، كل زملائه هو نفسه سافر معاهم لكن ما قدرش يقعد في أمريكا ورجع على ألمانيا. قال لهم أنا لو ما اشتركتش في ألمانيا قبل الحرب مش هقدر اشترك في بنيان شعب الله في ألمانيا بعد الحرب. فبنشوف حتى ديتريك بونهوفر ما ترددش في أنه هو يختلف عن باقي القادة والخدام اللي كلهم هاجروا لأمريكا وقت الضغط النازي ده، ورجع من أمريكا لوحده واستمر موجود لغاية ما فعلا في سن 42 لقى مصرعه بالإعدام على يد النازي. واضح أنه كان بيتمتع بالأمان الداخلي بشدة، ما كانش محتاج أنه هو يحصل على القبول والموافقة من المجموع، ما كانش محتاج عن طريق مهدنة المجموع في أي أمر هو مختلف معاه فيهم أنه يحصل على شيء من الرضا أو الموافقة. فعشان كده شفناه بلا تردد بيختلف مع المجموع ويقف لوحده حتى على أعلى مستوى من الاختلاف اللي بيه انتهت حياته في سن 42. بالتأكيد مش دي القاعدة الدائمة في مواجهة أي اختلاف أو صدام، في اختلافات أخرى ممكن يكون من الأفضل إرجاء الصدام معها، وده شفناه مع بولس في موقفه من قضية الرقيق، قضية العبيد والرق. بالتأكيد بولس آخر شخص ممكن نقول عليه أنه هو شخص بيساوم أو شخص بيهادن أو شخص عايز يشتري الهدوء بأي ثمن. آخر شخص ممكن يوصفه بالصفة دي هو بولس، والشخص لا تنقصه الجرأة ولا تنقصه الثبات على الإطلاق، هو مؤسس هو مؤسس المسيحية بعد المسيح بالطبع. لكن هنشوفنا طبعا في بولس موقف فيه أجل وأرجأ التصادم مع قضية الاستعباد والرق لأسباب ما هو كان يراها أنه هو ده الأفضل، ربما المجتمع أو العالم أو البشرية كانت محتاجة بعض المئات من السنين، بعض المئات من السنين علشان تتغير من موقفها تجاه الرق والاستعباد. فمش كل موقف طبعا فيه مواجهة أو اختلاف لابد أن يكون الأسلوب بتاع الاختلاف يصل إلى حد الصدام زي ما حصل مع ديتريك بنهوفر. لكن هنشوف ان بولس شخص مش اقل من ديتريك بنهوفر قوه وثبات، لانه كان له موقف مختلف في شان العبيد والرق. عايز اقرا لكم هنا جزء من مقاله، اقتبس جزء من مقاله قبل ما نستأنف، لكاتبه باقدر جدا كتابتها في اغلب الاوقات، اسمها دكتوره منى حلمي، في مقاله ليها بعنوان الخوف من الاختلاف، لأنها إنسانة فكرها متميز ومتفرد وتستحق أن الواحد يقرأ لها. في المقالة بعنوان الخوف من الاختلاف هناخد المقطعين اللي جايين. بتقول: نعم، لكل إنسان ذاته المتفردة التي لا تشبهها ذات أخرى، تماما مثل بصمة الإصبع غير قابلة للتكرار. كل إنسان يولد متفردا، ولكن ليس كل إنسان يموت متفردا. ترى ما الذي يحدث لنا بين الولادة والموت؟ ترى ما الذي يمسح أو يقتل فينا فطرة التفرد؟ بتجاوب: إنه الخوف من الاختلاف. نخاف أن نفكر ونحس ونغضب ونحلم ونتكلم ونتحرك خارج الخطوط والمدارات المألوفة المرضي عنها. منذ الصغر في الأسرة يزرع الأهل سلطة الأب أو سلطة الأم أو الاثنتين معا بدايات هذا الخوف، وتتعاون كل ثقافة المجتمع الأكبر في تدعيم ما أرسته سلطة الأسرة في خلق أناس متشابهي التفكير والإحساس والأحلام. المقطع الثاني بتقول فيه: والشيء الغريب أن البشر يوجهون الكثير من الوقت والجهد والاهتمام لتنمية أشياء خارجة عنهم، مثل النجاح والفلوس والشهرة وكسب الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية، كل ذلك في إطار من استحسان الآخرين ورضاهم ومدحهم، لكنهم يبخلون بالوقت والجهد والاهتمام للاستماع إلى صوتهم الداخلي وإنماء الذات المتفردة داخل كل منهم. إن الانشغال بالعالم الخارجي وإهمال العالم الداخلي يضع أسس اغتراب الإنسان عن ذاته الحقيقية، وطالما اغترب الإنسان عن ذاته فإنه يظل غير سعيد مهما وصل إلى نجاح مادي أو مركز مرموق أو شهرة أو فلوس، ومهما أحاط نفسه بالعديد من الصداقات والعلاقات. كلمات جميلة وقوية، عشان كده أنا قرأتها على حضراتكم. أوكي، عندنا مثال معاكس لبنهوفر، بنشوف فيه موقف سلبي من المؤمنين اللي جم من أصل يهودي، واللي كتب ليهم كاتب العبرانيين في إصحاحه الخامس يصفهم بالطفولية وعدم النضج لما بيقول لهم صرتم محتاجين إلى اللبن. ليه بيوصفهم الكاتب هنا بأنهم أطفال عديم النضج؟ بيجاوب علينا المعلق في التفسير التطبيقي قائلا الآتي: ليه بيوصفهم كاتب العبرانيين بأن هم أطفال عديم النضج؟ يقول المفسر: إذ رفضوا تخطي التقاليد العتيقة ولم يقطعوا بعض روابطهم اليهودية ويوقفوا محاولة الامتزاج بثقافتهم. هقولها تاني: إذ رفضوا تخطي التقاليد العتيقة ولم يقطعوا بعض روابطهم اليهودية ويوقفوا محاولة الامتزاج بثقافتهم. فالخضوع للمسيح، بيكمل المفسر، فالخضوع للمسيح يخرج الناس خارج دائرة الرحم. ويمكن هو ده اللي بيفسر لنا القول الصعب للمسيح في متى 10:34-35: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها. إزاي المسيح يقول الكلمات الصعبة دي؟ إنه ما جئتش ألقي سلام بل سيف، سيف يصنع تفرقة بين الإنسان وأقرب إنسان آخر لي ضد أبيه، ويقلب مش بس الابن ضد أبيه لكن الابنة ضد أمها. ونقدر نستخلص الإجابة من الجزء السابق للمفسر، إن الخضوع للمسيح ربما يحتم علينا التغير والاختلاف، وفي هذا التغير والاختلاف ربما نجد احتياج أن نرفض بعض التقاليد العتيقة، أن نقطع بعض الروابط السابقة، ربما نحتاج أن نرفض بشدة محاولة الامتزاج بالثقافة المحيطة حتى لو كانت أقرب ما يكون لينا. وهو ده بالضبط اللي قاله المفسر هنا لكاتب العبرانيين، وصف الناس دي بأنهم عديم النضج. ومش بس وصفهم عديم النضج، الموضوع خطير لما نشوفه يتطور ويصل إلى أقصى كلمة اختلف واحتار فيها المفسرين، هي كلمة الارتداد، فقدان، احتمالية فقدان إيمانهم المسيحي. ليه؟ لأنهم الإنسان قد يرفض تخطي التقاليد العتيقة والروابط القديمة، ولا يستطيع أن يقف ضد الامتزاج بالثقافة المحيطة، فيمتزج ويذوب ويتشكل بها، وهنا يصير طفلا عديم النضج روحيا، ويصل إلى الخطر الشديد اللي اتكلم فيه كاتب هذه الرسالة. فعشان كده بنشوفه بيوصفهم بثلاث صفات: إنهم عديم الفهم لما يقولون مطبطي المسامع، أنا عديم الفهم، عديم الخبرة، عديم التمييز بين ما هو نافع وما هو ضار مما يقدم لهم. فدي الصفات اللي بيتصف بها الإنسان اللي بيكلمه هنا كاتب العبرانيين، واللي بيتصف بها أي إنسان لا يستطيع أن يمتلك النضج الروحي والنفسي اللي بيه يميز إمتى يرفض الثقافة المحيطة، وإمتى يرفض التقاليد المحيطة، وإمتى يقطع بعض الروابط والعلاقات حتى لو كانت أقرب العلاقات، كما قال المسيح لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمه. حتى أقرب هذه العلاقات، لا أتردد ولا أخشى أن أقول إن حتى هذه العلاقات قد يحتاج الإنسان زي ما قال المفسر أنه يخرج خارج دائرة الراحة ويقف ضد أقرب الناس لي في بعض الأحيان. فإذا فقدوا هؤلاء المؤمنين في عبرانيين 5 القدرة على المقاومة والاختلاف، القدرة على المقاومة والاختلاف إلى درجة أنهم تعرضوا إلى الكلمة الصعبة التي لازال المفسرون حائرون حولها، وهي الارتداد. كلنا أيضا سمعنا المقولة الشهيرة التاريخية للقديس أثناسيوس الرسول الذي نفخر بأنه وجد في بلدنا هذه، قديس أثناسيوس الرسول له مقولة شهيرة كلنا عارفينها، لما قالوا لي إن العالم كله ضدك يا أثناسيوس، فأجابهم وقال وأنا ضد العالم. فهل يا ترى، أطرح السؤال عليكم، هل يا ترى أثناسيوس، قديس أثناسيوس، كان بارانويد؟ يعني هل كان مصاب بجنون العظمة؟ هل كان مصاب بجنون الاضطهاد؟ هل كانت تنتبه حالة بارانوية، حاسس إن هو العالم كله بيضطهده وفي مؤامرة حواليه، لأن ده مرض مشهور اسمه البارانويا، نحس إن في مؤامرة حواليه والعالم بيضطهده وهو ضد العالم أيضا، لدرجة إنه يقولنا ضد العالم، أنا كمان ضد العالم كله وأقدر أقف ضده؟ إيه اللي يحصل لو خرج لينا النهاردة واحد قال إن الأرض مسطحة مش كروية؟ ألا نتهمه بالجنون والمروق؟ هو ده بالضبط كان وضع العالم الفلكي جاليليو في وقته، في مواجهة الجميع بما يعد جنونا ومروقا منه آنذاك، إذ قال أن الأرض كروية وتدور حول الشمس وليس العكس. فهكذا نرى جاليليو يواجه المجتمع بأسره متمثلا في محاكم التفتيش الكنسية متهما بالجنون والهرطقة. فهل أيضا جاليليو كان مريض بجنون العظمة؟ هل كان القديس أثناسيوس بارانويا؟ مرق يعني مرق يعني يعني خارج مرق يعني خارج يعني يستحق القصاص أو العقاب شخص خارج عن القواعد بالتأكيد الإجابة بديهية واضحة لكن إحنا عايزين نوصل لشيء من وراء هذه الإجابة كلنا عارفين أن أثناسيوس الرسول وجاليليو كانوا محقين ضد مجتمع بالكامل كان خاطئ إذن إيه القاعدة اللي إحنا عايزين نوصل لها هنا والخلاصة اللي بنرمي إليها ونضع بنضع دلوقتي خطوات بقالنا ساعة أو أكتر أو ساعة ونص نضع خطوات عشان نصل لهذه الخلاصة فده بيوري لنا إزاي إن العلم أيضا تراكمي مرة أخرى لازم نحط ستيبس نحط خطوات علشان نقدر نقف عليها ونوصل للي بنوصل له في النهاية في قاعدة هامة لازم نخلص إليها بعد كل التصعيد هذا إيه هي القاعدة دي؟ أحب أكتبها عشان واضح إن الكتابة تفضل قدام عينينا بتلعب دور قاعدة هامة جدا اتفاق المجموع إذن اتفاق المجموع على شيء لا يعني بالضرورة صحته مش زي ما بنسمع في العبارة المعيارية الخاطئة المعتادة إنه الكل قالوا كده لما تسأل ليه فيجاب عليك بأنه لأن الكل قالوا كده أو الكل بيعملوا كده فافتكر القاعدة دي أن اتفاق الكل أو اتفاق الجميع على شيء لا يعني بالضرورة أن هذا الشيء صحيح لأن الكل قالوا كده ما فيش حاجة اسمها لأن الكل قالوا كده فإذا هذا الشيء صحيح لو أطول أني أبروز أضع العبارة دي في إطار ذهبي وأحطها في كل بيت وفي كل شارع وفي كل مبنى وفي كل كنيسة هعمل كده في كل بيت وفي كل شارع وفي كل كنيسة اتفاق المجموع على شيء لا يعني بالضرورة صحته مفيش حاجة اسمها لأن الكل قالوا كده فإذا الكده ده صحيح ربما يكون هذا الشيء صحيح لكنه مش صحيح لأن الكل اتفقوا على أنه صحيح فهنا نقطة حرجة زلقة صعبة إن الشيء بيكتسب صحته الأمر يكتسب صحته لأنه هو صحيح في ذاته بناء على مقاييس الله وليس لأن الجميع قالوا عليه صحيح فالأمر أو الشيء مش بيكتسب صحته لأن الجميع اتفقوا أنه صحيح فربما أحيانا الناس تتفق على شيء صحيح ويبقى صحيح بس هو صحيح لأنه هو صحيح مش لأن الناس اتفقت عليه أنه هو صحيح ولذلك الجزء الثاني أو الشق الآخر من العبارة أيضا جزء مهم ومكمل إن العكس أيضا صحيح إن مش لأن كل الناس اتفقت على شيء إن هو خطأ فهو بالضرورة خطأ لأن الكل اتفق لا يعني اتفاق الجموع على شيء صحته أو خطأه لا يعني رفض الجموع لشيء لا يعني خطأه لا يعني رفض الجموع لشيء أن هذا الشيء خطأ لا يعني قبول الجموع لشيء أن هذا الشيء صحيح يكفي المثالين اللي أنا قدمتهم لأثناسيوس والجاليليو جاليليو اتعرض للحرق اتعرض للحرق محاكم التفتيش هو معناه ان هو يتحط في عمود خشب يتربط فيه وتحتيه خشب مدهون زفت ويتولع فيه واللي اتهمته بالاتهام ده هي الكنيسة هي اللي كانت ماسكة محاكم التفتيش هي الكنيسة حد النهارده يقدر يقول على جاليليو انه كان غلطان حد يقدر يقول ان كان في احتمالية كبيرة لانه الجميع والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أجمعت بين هذا شخص مضلل ومهرطق ومارق حد يقدر يقول أنه لأجل هذا فإذا في احتمالية كبيرة أو احتمالية ما أصلا أن موقفهم ده كان صحيح حد يقدر النهاردة يقول كده لو ما بصناش للتاريخ وتعلمنا منه فإحنا نفقد شيء مهم قوي بيميز البشر شيء مهم جدا بيميز الكائن البشري انه يتعلم من التاريخ الكائن البشري له تاريخ لو بصينا للقطط من أول الفراعنة لغاية النهاردة هنلاقي القطة هي هي نفس سلوكها هو هو لا تتغير. لكن اللي يميز الإنسان عن القطة أو الكلب هو أن الإنسان ينظر إلى التاريخ ويتعلم منه. إذن دي قاعدة مهمة جدا، اتفاق المجموع على شيء لا يعني بالضرورة صحته، وكذلك رفض المجموع لشيء لا يعني بالضرورة خطأه. فمرة تانية أرجوكوا، ومرة عشرة لو نسيتوا كل حاجة قلتها النهاردة، لو نسيتوا كل حاجة انسوا كل حاجة قلتها النهاردة، بس افتكروا ان لما تسمعوا تاني الجملة دي انه كل الناس بتعمل كده او كل الناس قالت كده، افتكروا الجملة دي انه مش معنى ان كل الناس قالت كده معناها ان كده ده صح. ممكن يكون صح بس مش شرط. ليه أنا بنبر ومنفعل على النقطة دي وبنبر عليها كتير؟ لأن دي أهم حاجة إحنا بنفتقدها في هذا المجتمع، أهم حاجة بنفتقدها في هذا المجتمع. عشان كده إحنا مش قادرين ننمو ولا نتقدم، لأن المجتمع عايش على موروثات. إحنا مجتمع نعيش على موروثات عتيقة من الأعراف والعادات والتقاليد البالية اللي بقالها مئات السنين ويمكن آلاف، من غير ما يجرؤ أي حد إنه يفحصها أو يناقشها بدون أن يتعرض لمحاكم التفتيش المعاصرة. لو مش فاهمين كلامي ده أو مش مصدقينه، خدوا دقيقة فكروا في الجملة دي. أحيان كتير إذا كنا محتاجين إن إحنا ننمو وننضج ونحقق ذواتنا، أحيان كتير هنخرج خارج دائرة الراحة. ودي كلمة المفسر في التفسير التطبيقي في تعليقه على عبرانيين 5:11-14، نحتاج نخرج خارج دائرة الراحة. المشكلة ان احنا كبشر ما نحبش نخرج خارج دائرة الراحة. الاقتباس اللي جاي لأحد أعظم الناس اللي عاشوا على الأرض، اللاهوتي والفيلسوف الدنماركي الشهير اللي عاش في القرن 19 كيركجارد، في مصادمته الدائمة اللي استمرت كل حياته مع الديانة الوضعية بالدنمارك في وقته، بيقول كيركجارد، اسمعوا الجملة دي كويس أوي، اسمعوها كده وتذوقوها: إن ملايين البشر الذين يعتنقون المسيحية لا يمكنهم تحويلي عن اتخاذ قراري بنفسي، لأن تلك الملايين قد تكون مخطئة. إن ملايين البشر الذين يعتنقون المسيحية لا يمكنهم تحويلي عن اتخاذ قراري بنفسي، لأن تلك الملايين قد تكون مخطئة. بالتأكيد كيركجارد ما كانش بارانويد، ما كانش بارانويا، كانش عنده جنون عظمة عشان يقول إن كل الناس غلطانين وهو صح، لكنه في نفس الوقت ما ترددش في إنه يقول الحقيقة، إنه يمكن لملايين البشر في وقت ما أن تكون مخطئة، ممكن. وهذا ما أثبته التاريخ مرارا وتكرارا، زي ما شفنا مع جاليليو في محاكم التفتيش والكثيرين من رجال النهضة والإصلاح لو بنقرأ التاريخ. شفنا إنه في أوقات ما الملايين من البشر يكونون على خطأ. ناخد نفس الفكرة أو نفس الكلمات في اقتباس آخر معاصر من كاتب مسيحي آخر معاصر اسمه روجر بالمز، بيقول: أما ما يقوله الآخرون فلا يمكن أن نتخذه مقياسا لما هو صواب أو حق أو أخلاقي، حتى لو كان شرعيا لا غبار عليه. فرأي الغالبية ليس بالضرورة هو رأي الله. ليه عنده الجرأة دي انه يقول حتى لو كان هذا الشيء شرعيا ولا غبار عليه؟ لانه ببساطة في قاعدة واضحة عند بعض الناس لكنها غائبة عن كثيرين، ان رأي الغالبية مش بالضرورة هو رأي الله. احنا بنظن انه لانه الكل قالوا كده فاذا هو ده الصواب. مين قال؟ مش لأن الكل قالوا كده فإذا هو ده الصواب أو هو ده الشرعي أو هو ده الأخلاقي أو هو ده الحق، آسف، أو هو ده الحق أو الأخلاقي، حتى لو كان مشروع، حتى لو كان المجتمع بيؤيده، حتى لو كان المجتمع بيمدحه، حتى لو كان المجتمع بيمجده. ليه؟ لأن رأي الأغلبية مش هو اللي بيصنع رأي الله. الحق هو ما يقوله الله، فما يقوله الله هو حق حتى لو رأي الأغلبية لم يتفق عليه. نفس الحكاية الأسقف رايل، واحد من أشهر رجال الكنيسة، أسقف ليفربول في نهاية القرن 19، الكنيسة الإنجليزية بالطبع، سبيرجن اعتبره واحد من أفضل رجال الكنيسة في إنجلترا على الإطلاق، في نهاية حديثه عن الانفصال عن العالم قال الجملة الجاية: لا تعمل أشياء فقط. وأتمنى أن الجملة دي تخاطبنا، أتمنى أن رايل أسقف رايل يخاطبنا: لا تعمل أشياء فقط لأن الجميع يعملونها، فقط لأن الجميع يعملونها. فبالتأكيد لابد أن يكون هناك سبب آخر لأي شيء تفعله غير أن كل الناس رايحة المؤتمر، أو غير أنه كل الناس بتعمل كده. فيقول الأسقف رايل: لا تعمل أشياء فقط لأن الجميع يعملونها، يجب أن يكون مقياسك كلمة الله وحدها. فاسأل نفسك: لماذا أفعل ما أفعل؟ إذا كانت الإجابة لأنه كل الناس بتعمل كده، ما نطلعت لقيت كل الناس بتعمل كده، أبويا وأمي بيعملوا كده، وجدي وجدتي، والبيت والكنيسة والشارع والتلفزيون والمجتمع والمجلات والجرائد وكل اللي حواليا وكل الجيران وكل اللي فاتوا وكل اللي جايين، إذا كانت دي إجابتك فقول لنفسك إن هذه الإجابة خاطئة، وهذا الدافع خاطئ. لابد أن يكون عندك دافع آخر وإجابة أخرى صحيحة لكي ما تشعر بأنك إنسان ناضج. لابد أن يكون مقياسك لما تفعله شيء آخر غير أن الجميع يفعلون هكذا. فالإنسان المسيحي الناضج الذي يستطيع أن يصنع التاريخ ويحقق مشيئة الله في التاريخ هو الذي يتمتع بالأمان والسلام الداخليين الحقيقيين، بحيث نجده يشعر في داخل نفسه بالثبات، حتى أنه يستطيع عند اللزوم ليس فقط أن ينفصل عن المجموع، بل أن يواجه المجموع بتشوهه ويقف منفردا في مقابله كما لو كان هو الوحيد المحق. أنا عرفش كان في ناس تاني محقين غير جاليليو ولا لا، بالتأكيد، لأن جاليليو اعتمد على كوبرنيكوس قبليه، وأكيد كيركيغارد اعتمد على آخرين قبليه، على باسكال وعلى آخرين سابقين. لكن حتى لو بدأت، حتى لو بدأ ان انت الوحيد اللي على حق، احيانا بالتأكيد هناك اخرين على حق، لكن ربما يبدو احيانا انك انت الوحيد اللي على حق. فالانسان الناضج روحيا ونفسيا يستطيع ان يقف عند اللزوم، لا يشعر انه محتاج ان يجري ويختبئ ويتلون، حسب التشبيه القاسي بتاع إريك فروم، أفكركم بيه دايما ما تنسهوش، يتلون بالبيئة المحيطة ويعمل زي ما بيعملوا طلبا للحماية. بنشوف القوة والثبات أيضا بالتأكيد في حياة يسوع، في مواقف كتير كان واقف فيها وحده منفرد ضد المجموع، حتى اتهم بالجنون والتخريف والهزيان، مرقس 3:21، يوحنا 10:20، نفس الشيء بنشوف مواقف في بولس الرسول لما وقف لوحده ضد اليهود من جهة، ومن الجهة الثانية لم يصدقه ولا يؤمن به الأمميين اللي اضطهدوا اليهود علشان تبشيروا ليهم الأمميين، حتى الأمميين دول لم يصدقوه أو يقفوا بجانبه، لدرجة أنه وقف لوحده متهم بالتخريف والهذيان زي ما قال له فيستوس: يبدو يا بولس أن الكتب الكثيرة خلتك تخرف. أعمال 26-24: الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. خلونا نبص أيضا على الواقعة الكتابية الأخرى دي، لما تلاميذ المسيح جولوا بعد ما شافوا على ما يبدو من وجهة نظرهم أن المسيح قد تمادى في مخالفته ومواجهته للمجموع حتى خرج عن الحدود، يبدو في نظرهم طبعا الحدود التي وضعها البشر، وقربوا ليه وقالوا له متى 15-12، وهقراها من كتاب الحياة: أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين؟ أنت مش واخد بالك؟ يمكن مش واخد بالك، زادت منك أو وسعت منك زيادة شوية، مش واخد بالك. هل تعلم، أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين؟ كأنهم عايزين يناشدوا أنه ياخد باله، بياخد باله من المجموع. فماذا كان على يسوع عندئذ؟ هل خشى من استياء الفريسيين وأصلح موقفه خوفا من فقدانه لقبولهم وموافقتهم؟ اللي بتقوله لنا الأعداد التالية هو العكس تماما، أمر يصدمنا جميعا. فعلى عكس كل التوقعات أكد المسيح وعيه وقصده لمواجهة ومخالفة الجموع على الملأ ومن دون تحفظ. استمادة اللي هم بقى بيكلموا عليه هو عمله، تمادى قائلا كل غرسة لم يغرسها. خلوا بالكم الآيات دي ما تعديش عليكم زي ما حفظتوها، لا خلي بالك شوفها في السياق بتاعها، ان المسيح بيكلم قادة الكنيسة اليهودية في هذا الوقت، كنيسة العهد القديم، بيتكلم قادة كنيسة العهد القديم أو بيتكلم عنهم. كل غرسة لم يغرسها أب السماوي لابد أن تقلع، دعوهم وشأنهم فهم عميان يقودون عميانا. لقد كان يسوع يعرف من هو، كان على وعي تام بهويته وبحقيقة ذاته، ولذلك لم يكن حريصا على الإطلاق على الحصول على موافقة وقبول المجموع. المسيح ما كانش بيسعى للأبروفال على الإطلاق من المجموع، كانش بيسعى أبدا على الحصول على الموافقة من المجموع. موافقة المجموع لم تكن تعني للمسيح على الإطلاق مسألة مصيرية أو مسألة هوية أو أي مسألة حتى على الإطلاق. نسيب مؤقتا البعد الروحي ونرجع مرة تانية للبعد النفسي، ونقول أن التفرد حتمية لنضوج المجتمع، لأن إدراك الإنسان لهويته الداخلية أو اليقين من مين هو، هويته من هو يكون، وإيمانه بتفرده هو الأمر الوحيد اللي بيجعل منه إنسان صاحب وجود خاص. فاكرين كلمة رولومي أن الإنسان لا يشعر بوجوده إلا في وجود آخرين، فهو ليس له وجود خاص إلا حسب ما يتفاعل معه الآخرين. إدراك الإنسان لهويته هو اللي بيدي الإنسان وجود خاص وفكر خاص يستطيع أن يسهم بهما في المجتمع. لكن لو ضاعت هوية الإنسان الخاصة وفقد التفرد والاختلاف انحل المجتمع واضطرب. التشبيه الآتي اللي بيديه لنا دكتور زكي نجيب محمود بيشرح لنا الفكرة دي في اختلال المجتمع يعني ايه. بيقول ان المثل الاعلى لحياة المجتمع هو ان يكون لكل فرد طابعه الخاص الذي يتميز به دون سائر الافراد، وان يختلف بصوته او برأيه ما شاء له فكره ان يختلف. هو بيقدم لنا ايه؟ المثل الأعلى لحياة المجتمع. إيه هو المثل الأعلى ده؟ أن يكون لكل فرد طابعه الخاص الذي يتميز به دون سائر الأفراد، وأن يختلف بصوته أو برأيه ما شاء له فكره أن يختلف. ليه؟ لأنه إذا تشابه فردان من البشر، فردان مش كم ألف، لا فردين، إذا تشابه فردان من البشر تشابها كاملا كان أحدهما زائدة لا مبرر لوجودها. ولكن شريطة أن يجيء اختلاف الأفراد مماثلا لاختلاف الآلات الموسيقية مع مختلف العازفين في سيمفونية واحدة. فالكمانجة بتقول صوت، والبوق بيقول صوت، والوتريات بتقول صوت آخر إلى آخره. كلمات دكتور زكي نجيب محمود ما بتفكرناش بفكر بولس عن تنوع المواهب والشخصيات في الجسد الواحد، هي نفس الفكرة، ان اختلاف التفرد والصوت المختلف بيؤدي الى انحلال المجتمع. نفس الشيء بيقوله بولس، عدم وجود التنوع والاختلاف ينفي وجود الجسد الواحد، ينفي وجود الجسد الواحد. فهنا بنشوف ان تماثل الافراد للمجموع ومشاكلتهم بعضهم للبعض بخلاف ان هو تعبير عن فقدان الهوية والامان الداخلي زي ما قلنا، فانه يصنع تشوه ومرض خطير في الانسان وبالتالي في المجتمع. ايه هو المرض ده؟ هو فقدان الاصالة، بمعنى ان يصير الشخص نسخة مكررة في تطابق رتيب، مما يفقد الحياة سمة الخلق والإبداع، أو بالأحرى يفقد الوجود معناه. نيجي للاقتباس التالي وهو اقتباس طويل أيضا. فخدوا نفسكم وارتاحوا في الكرسي عشان تقدروا تواصلوا معي. الاقتباس التالي لدكتور أنتوني ستور اللي اقتبست منه الأسبوع اللي فات في المحاضرة الأولى من نفس الكتاب الاعتكاف عودة إلى الذات. هو بيتكلم عن هذا المرض فقدان الأصالة. بيقول إيه أنتوني ستور؟ عندما يكون الحفاظ على التماسك الاجتماعي مسيرة الأعراف والعادات والتقاليد، وإنه لازم هي كل الناس كده، ما هو ده اللي بيحصل، ما يعني هنعمل ايه؟ يعني انت تبقى على راسك او تبقى شاذ لوحدك؟ فأنتوني ستور في انجلترا عارف اللي احنا بنعاني منه هنا برضو في مصر، لانها صفة في البشرية، صفة في البشرية. عندما يكون الحفاظ على التماسك الاجتماعي هو الشغل الشاغل للمجموعة، هي دي الصفة المدمرة في البشرية، ان المجموعة الافراد لما يجوا مع بعض يخلقوا كيان يدمرهم كافراد، يخلقوا كيان هم بنفسهم زي ما شرحت في المحاضرة الاولى، يدمر هويتهم وفرديتهم، كيان ده اللي اسمه المجموعة او المجتمع. فلما يوصل ان الحفاظ على تماسك هذا الكيان، الحفاظ على ان الكيان ده يفضل موجود باي ثمن، لما يفضل ده هو الشغل الشاغل للمجموعة، فإن الأصالة تخنق، فإن الأصالة قد تخنق. دي كلمات أنتوني ستور. ليه؟ بيستأنف أنتوني ستور ويشرح إن الأصالة تتطلب، ليه الأصالة قد تخنق؟ هيشرح بقى دلوقتي. إن الأصالة تتطلب أن يكون المرء جريئا بدرجة كافية بحيث يذهب إلى ما هو أبعد من نطاق المعايير المقبولة. الأصالة تتطلب إن المرء يكون جريئا بدرجة كافية. وهيجيب الجرأة دي منين؟ لابد نرجع للمحاضرة اللي فاتت، الثبات الداخلي، القيمة، الكفاية، الأمان، هدوء البال. إن الأصالة تتطلب أن يكون المرء جريئا بدرجة كافية بحيث يذهب إلى ما هو أبعد من نطاق المعايير المقبولة، وهذا يتضمن في بعض الأحيان فهم الآخرين له بطريقة خاطئة، أو أن يصير منبوذا من أقرانه. يبقى الخروج خارج دائرة الراحة، أو أن يذهب الشخص إلى أبعد من نطاق المعايير المقبولة في بعض الأحيان، قد يتضمن هذا فهم الآخرين له بطريقة خاطئة، أو أن يصير منبوذا من أقرانه. بالتأكيد بالتأكيد الفتاة اللي وصلت لسن 30 وعندها إصرار في مجتمعنا أنها ترفض الجواز، رغم أن تقدم لها أكثر من شاب مؤمن جيد، لكنها ترفض الجواز ليس لسبب إلا فقط أنها لم تشعر بالاتفاق في بعض وجهات النظر والطباع مع الأشخاص اللي تقدموا لها. بالتأكيد هذه الشخصية هتضرب لنا مثل لإزاي ده إذا حصلت، طبعا إذا تحققت وحصلت والمجتمع لم يقتلها، إذا تحققت فهتعطينا مثل إزاي إن الإنسان ممكن يتضمن خروجه خارج المعايير المقبولة أن يصير منبوذا، مش هقول بقى هنا من أقرانه، أن يصير منبوذا من أسرته. الفتاة اللي ترفض أنها تتخطب لأي حد إلا لما تقضي مع سنة أو سنتين تتعرف عليه زي ما العلم بيقول لنا، معرفة دقيقة عشان ترى إذا كان هذا الإنسان مناسب ليها في المستقبل ولا لا، سنتين تدرسوا دراسة وافية. إذا الافتراض اللي يبدو خيالي ده، الوهم ده، إذا تأتى وحصل هيدينا مثل واضح وقوي إزاي إن الإنسان سيصير منبوذا من أقرانه، وربما أقرانه وأهله يقتلوه إذا فضل يصر على الجنون والمروق ده. نكمل. أنتوني ستور بيقول كلما كان المرء أقل اعتمادا على الآخرين وأقل ارتباطا بهم، فإنه يجد من الأسهل عليه أن يضرب صفحا بالمتعارف عليه. إمتى؟ كلما كان أقل اعتمادا على الآخرين وأقل ارتباطا بهم. والواقع أن المجتمعات البدائية تجد بيكمل أنتوني ستور تجد أن من الصعب عدم الإغضاء عن القرارات الفردية أو التباينات في وجهات النظر. يعني المجتمعات البدائية صعب عليها أنها تقبل أن يكون في أفراد مختلفين وأن في حاجة اسمها واحد يقول أو واحدة تقول لا أنا مش عايز أتجوز، لا أنا عايز أقضي سنتين أتعرف على الشخص ده قبل ما ارتبط بيه. مجتمعات البدائية ترفض أن يكون في اختلاف، أن في شخص يقول شيء مختلف عن العرف المعتاد. فبيقول أنتوني ستور الواقع أن المجتمعات البدائية تجد أن من الصعب عدم الإغضاء عن القرارات الفردية، لابد أنهم يدوسوا على القرارات الفردية. حتى لو العلم الحديث الآن قال لنا أن الشخص عشان يعرف شخص آخر ويقرر إذا كان هيرتبط ويتجوزه ولا لا لابد أنه هو يقضي معاه سنتين يتعرف عليه تعرف دقيق، فمش مهم العلم. ففي الحقيقة إحنا بنضرب عرض الحائط بالعلم لكن ما نقدرش نضرب صفحا بالمتعرف عليه كما قال أنتوني ستور. ليه؟ التفسير اللي دونا أنتوني ستور للمجتمعات البدائية زي ما هي كمان هيكمل بعد شوية هو أن المرء معتمد ومرتبط ارتباط شديد بالمجتمع وبالمحيط اللي حواليه، ما يقدرش إن هو يكون متفرد. فبيقدم أنتوني ستور دراسة لواحد تاني اسمه برونو بيتلهايم. برونو بيتلهايم واضح انه يهودي، عمل دراسة ما بين المراهقين الاسرائيليين في اوائل القرن اللي فات يمكن، في كان في بداية المجتمع اليهودي كان في حاجة اسمها الكيبوتس، زي مزارع جماعية كده زي الملاجئ او الناس بيتربوا فيها مع بعض، يعني في بيئة جماعية زي البيئات البدوية زي بعض الشيء، يعني زي البيئات الصعيدية أو البدوية، فبتربوا في جماعات مع بعض. فبرونو بيتلهايم عمل دراسة ما بين المراهقين اللي تربوا في الكيبوتس دول ووجد أن القيمة العليا، دي خلاصة الدراسة بتاعته وهيقتبس منه شخصيا أنتوني ستور دلوقتي، لكن الخلاصة اللي هو طلع بيها أن القيمة العليا المنوطة للمشاعر الجمعية المشتركة بين أفرادها كانت متسمة بالعداء للإبداع. القيمة العليا المرتبطة بالمشاعر الجماعية بتاعت الناس اللي تربوا في بيئة نقدر نسميها بيئة قبلية، بيئة فيها المناخ الأبوي زي ما هنشرح في بداية محاضرة الحدود، مناخ الأبوي القبلي اللي فيها بيسيطر على الأفراد ويلغى وجود الأفراد ويساقوا زي بالضبط القطيع مع بعض، فكانت المشاعر الجمعية المشتركة ما بينهم متسمة بالعداء للإبداع أو أن الأصالة بتضيع طبعا. فبيقتبس بقى من برونو بيتلهايم نفسه القول الآتي، بيقول أني أعتقد أنهم يجدون من المستحيل تقريبا، اللي هم الفئات دي من البشر، تقريبا من المستحيل أن يكون للمرء رأي شخصي عميق يختلف عن رأي المجموعة. يبدو أن ده مستحيل، مستحيل أن في فرد يبقى له رأي مختلف عن رأي باقي العيلة، باقي المجموعة، باقي القطيع، باقي القبيلة، زي ما الأسرة قالت هو كمان لازم نقول. أو أن يعبروا عن أنفسهم في كلام مكتوب يتصف بالإبداع، وليس ذلك بسبب كبت المشاعر فحسب، بل لأن ذلك قد يعمل على تحطيم الأنا. فإذا كان الأنا الشخصي هو أنا المجموعة، إذا كان الأنا الشخصي تم استبدالها بأنا جماعية، إذن يكون وضع الأنا الشخصي الخاص ضد أنا المجموعة بمثابة خبرة مهلكة. صعب جدا أن يتمسك شخص بذات أو بأنا فردية ضد الأنا بتاعة المجموعة أو ضد قول المجموعة. هو ده اللي طلع بيه برونو بيتلهايم من دراسته في المجتمعات البدائية. وبيستكمل، وعندئذ يحس الأنا الشخصي بأنه ضعيف جدا بحيث لا يستطيع الصمود عندما يكون أقوى جانب فيه وهو الأنا الجمعي معرضا للضياع، لأنه لم يتعلم من صغره وجود لأنا غير أنا الجماعة. ما تقول الجماعة هو الصح، ما يقول الجميع هو الصواب، لكن لا وجود لما قد أريده أو أفكر فيه أو أصل إليه أنا الفردي. خلونا نختم دلوقتي ببعض الأمثلة الكتابية لبعض الأفراد اللي كان لديهم هذا الأنا الشخصي أقوى من ضغط الأنا الجمعي. وده مصطلح وضعه كارل يونغ في كتاباته الأنا الجمعي. وبالتالي هؤلاء الأشخاص تحدوا المجتمع واحتفظوا باختلافهم وتفردهم. بنشوف أولا الإصابات أم يوحنا المعمدان في لوقا 1:57-63 وهي بتواجه الضغط القوي للمجموع حين أرادت أن تسمي ابنها يوحنا. وهذا الأمر واضح أنه كان يعد خروج عن المألوف ومخالف للسائد في هذا المجتمع. فكل الناس قالوا لها أنه لم يطلق أحد من عشيرتها مثل هذا الاسم على أبنائه من قبل، فلازم تسمي ابنك كما العرف هو في هذا الوقت على اسم أبيه، وهو ده العرف السائد في هذا الوقت. لكنهم اتصدموا وتعجبوا من مخالفة إليصابات وزوجها لرأي المجموع، وأن إليصابات وزكريا خرجوا عن القطيع وقاوموا التشكل بالمجتمع، وبهذا تمم مشيئة الله. ارجعوا اقروا لوقا 1:57-63 وتشوفوا أنه ما فيش بيقولوا لها كده، ما فيش حد سمى بالاسم ده، والعرف بيقول أنك لازم تسمي بنفس العيلة أو الفاميلي نيم، نفس اسم الأب. نشوف أيضا في خروج أبونا إبراهيم من أرضه وعشيرته كما دعاها الله للتحرر من قيود ثقافية مألوفة لبلاد ما بين النهرين الوثنية، حسب طبعا ما التعليق اللي قالته المفسرة جويس بالدوين في تفسيرها لسفر التكوين، التحرر من قيود ثقافية مألوفة. فده بيفكرنا بكلمة المفسر في التفسير التطبيقي عن العبرانيين في عبرانيين 5، انهم ما قدروش يقطعوا بعض الربط القديمة ويرفضوا الثقافة المألوفة او المحيطة بهم، لكن العكس لها بالتأكيد. شوف خروج ابونا ابراهيم من ارضه وعشيرته زي ما دعا الله للتحرر من قيود ثقافية مألوفة لبلاد ما بين النهرين، ده كان بيمثل اكبر ضرب من ضروب التحدي للانسان نحو قدرة على الانعزال وعدم التشكل بالبيئة، كتعبير عن النضج اللي كان بيتمثل هنا في إطاعته لله. فالنضج هنا بيتضح في إطاعته لله أنه هو تحدى القدرة، أعلى قدرة الإنسان على الإنعزال والخروج من البيئة بتاعته. لأنه طبعا الإنسان في هذه الحضارة أنه يخرج في الحضارة بتاعت إبراهيم وقتها، أنه هو يخرج من إطار الاستقرار الموجود في التمسك بالعصبية القبلية، وأنه يخالف عشيرته ويطلع مستقلا بذاته. ده مش حاجة زي انك النهاردة انت تقرر انك تسافر او تهاجر تعيش في امريكا، لا مش زي كده، وان كان ده حتى ممكن يكون صعب ويلاقي هجوم من المجتمع بتاعك او من عيلتك، لكن ده مش كده خالص. ده كون انه ابراهيم ده يخرج من عشيرته ومن حاجة اسمها العصبية القبلية، انه لابد الانسان يتبع القبيلة، ده ليس مجرد عزلة واختراب، لكن ده يبدو اختلال خلل، يبدو ان ابراهيم هنا مختل. ده يعني أيضا أن إبراهيم يكون متروك وحده. أفكركم بكلمة أنتوني ستور أنه يكون منبوذ من أقرانه. ده يعني هنا أيضا أن يكون إبراهيم متروكا وحده تماما وبلا أي حماية أو سند من المجتمع في بيئة برية عليه فيها أن يواجه قسوة الحياة بمفرده. بنستكمل مع جويس بالدوين المفسرة لسفر التكوين وهي بتعلق على نفس القصة وبتقول: ترك إبرام الأمن الذي كان يوفره بيت في مدينة أو قرية لكي يصبح من ساكني الخيام. إبراهيم كان ساكن في مدينة، خرج من المدينة عشان يبقى بدوي أو كلب بدوي يسكن في خيام ويبقى رحال. لقد كان يقوم بشيء، بتكمل جويس بالدوين، لقد كان يقوم بشيء غير عادي تنفيذا لأمر الله. لقد كان يقوم بشيء غير عادي تنفيذا لأمر الله، وكان يتجه كما نطلق عليه كبشر نحو المجهول. في مثل كتابي آخر مهم جدا بنشوف التلاميذ الواضح أنهم كانوا ابتدوا يتعلموا من المسيح معلمهم السيد نفس المنهج المتفرد. فلما جم الكتبة والفريسين بيسألوا المسيح في متى 15:2، والقراءات دي برضو من كتاب الحياة، من ترجمة كتاب الحياة، بنشوف الكتبة والفريسين بيسألوا المسيح: لماذا يخالف تلاميذك تقاليد الشيوخ؟ التفسير الطبي بيخبرنا المعلق في تعليقه على الآية دي الآتي: بيقول لنحذر الوقوع في شرك الاعتقاد، شرك يعني فخ، لنحذر الوقوع في فخ الاعتقاد بأنه، إيه هو الفخ هنا؟ الاعتقاد بأنه حيث أن تقاليدنا ظلت تمارس سنوات عديدة فلابد أن توضع موضع التقديس، ده فخ. الاعتقاد بأن تقاليدنا بما أنها بقالها 100 سنة 200 سنة هو ده سلو بلدنا كده، فبما أنها الكل بيمارسوها لسنين طويلة ممكن الإنسان يقع في فخ بيحذر منه المفسر بناء على هذه الآية. إيه هو الفخ ده؟ أن الإنسان يضع هذه التقاليد محل التقديس، أنها مقدسات محرمات تابوهات لا يمكن الاقتراب منها أو مناقشتها أو تحديها. وهنا بنرجع لاقتباس كيركغارد اللي أرجو أنكم ما تنسهوش، أن ملايين المسيحيين الذين يعتنقون المسيحية ما يدروش يغيروا كيركغارد عن رأيه، لأن ممكن الملايين دول يكونوا خطأ، فما تنسوش الاقتباس ده أبدا. بيكمل كيركغارد ويقول: والكنيسة تكون مخطئة حين تجعل المسائل المسيحية معقولة بل ومتوافقة مع التيار العام السائد. والكنيسة تكون مخطئة حين تجعل المسائل المسيحية معقولة بل ومتوافقة مع التيار العام السائد. إذا كان التيار العام السائد بيقول شيء، مش معناه بالضرورة إن هذا الشيء صائب. وإذا الكنيسة حسب كيركغارد ما بيقول توافقت مع هذا التيار العام السائد وجعلت الأمور المسيحية والمسائل والقضايا العسرة المسيحية، إذا جعلتها معقولة ومفسرة وسهلة ومفهومة ومتماشية مع التيار العام السائد، بنشوف هنا أن فقدان التفرد بيدمر المسيحية في حد ذاتها. هنا الكنيسة تكون مخطئة، ولذلك كان في صدام ضخم بين كيركغارد والكنيسة في وقته. فالتحدي اللي بتركه معاكم بعد هذه الاقتباسات الضخمة وهذه الأفكار، هل نقدر النهاردة إحنا أن نقول عن أنفسنا أننا نمتلك هذه الروح الحرة المتفردة في مواجهة تقاليد المجموع؟ أم يبدو للأسف أننا لا نستطيع في كثير من الأحوال حتى ونحن مؤمنون مخالفة تقاليد بالية وضعها المجتمع الفرعوني الوثني أو المجتمع القبلي الجاهلي من مئات السنين، ولازلنا للأسف نمتثل إليها اليوم جيل بعد جيل فقط خوفا من الرفض والنبذ من الآخرين؟ فيا لنا من مجتمع مكون من أفراد بلا هوية وبلا أمان داخلي. أننا نشبه للأسف شخص استخدم التشبيه ده ليرقة أو حشرة معينة كاتربيلر، اسم كاتربيلر بيقال إنها بتمشي ورا بعضها وتفضل تلف حوالين نفسها ورا بعضها في دايرة، حتى لو الأكل في نص هذه الدايرة محدش فيهم قادر يكسر الدايرة دي ويدخل لغاية الأكل، لأنهم اعتادوا إن هم يلفوا ورا بعض لدرجة إن هم يموتوا ويهلكوا بس ما يكسروش الدائرة ويخرجوا عن القطيع. أختم بالاقتباس الآتي من منى حلمي مرة أخرى، بعدين ناخد الدقائق الفاضلة في أي تعليقات أو أسئلة. مقال تاني لمنى حلمي، دكتورة منى حلمي، مقال آخر بعنوان الخوف من كلام الناس. الخوف من كلام الناس. إن المجتمعات الإنسانية تتميز بمدى قدرتها على القهر وكسر الخوف، وهذا ينطبق أيضا على الأفراد. فما يميز إنسانا عن آخر، رجلا كان أو امرأة، هو ما عدد المخاوف التي انتصرت عليها. نستطيع أن نكتب تاريخ الشعوب بالتعرف على المخاوف المهزومة. نستطيع أن نتابع التقدم في حياة النساء والرجال بمتابعة المخاوف التي قضي عليها. وفي مجتمعاتنا يحتل الخوف مكانا كبيرا على خريطة وجودنا وأحلامنا وحركتنا. ولهذا السبب فإن وجودنا متعثر وأحلامنا مجهضة وحركتنا مكبلة. في مجتمعاتنا تخاف الناس من المجهول ومن المعلوم، تخاف المغامرة، تخاف المخاطرة، تخاف الجديد، تخاف تفرح، تخاف تضحك، تخاف الوحدة، تخاف الزمن، تخاف أن تحب وأن تعشق، تخاف التغيير، تخاف الاختلاف، تخاف اكتشاف عادات مغايرة. سلسلة محكمة من المخاوف تضربنا صباحا ومساء، ولا نملك إلا الإذعان لضرباتها، نخاف حتى من الخوف. لكنني أود التركيز على نوع خاص جدا من الخوف نتميز به. ربما توجد بعض المخاوف مثلا كالخوف من المجهول تشاركنا فيه مجتمعات أخرى، لكن هذا النوع المتفرد من الخوف يكاد يكون إحدى السمات المميزة لمجتمعاتنا، إنه الخوف من كلام الناس. ربما نفهم قليلا الخوف من المغامرة والمخاطرة أو الخوف من الوحدة والزمن، ولكن ليقل لي أحد لماذا نخاف كلام الناس؟ ليقل لي أحد لماذا وكيف يكون كلام الناس أهم من كلام العقل أو كلام المنطق؟ لماذا وكيف يكون كلام الناس مانعا لأخذ القرار السليم أو السلوك العادل أو القول الحق أو حتى مجرد الحلم بالتغيير؟ لماذا يهمنا كلام الناس ولا يهمنا تحقيق رغباتنا؟ لماذا نعطي كلام الناس أولوية على راحتنا وسعادتنا وصدقنا وحريتنا؟ لماذا؟ وكيف تأتينا القدرة على إسكات ضمائرنا ولا تأتينا القدرة على إسكات كلام الناس؟ والبعض يبالي بعقاب الناس أكثر بكثير مما يبالي بعقاب الله. لماذا وكيف تؤرقنا نظرة الناس لنا ولا تؤرقنا نظرتنا لأنفسنا؟ لماذا وكيف يشغلنا احترام الناس لنا ولا يشغلنا احترامنا لأنفسنا؟ يسعدنا جدا رضاء الناس علينا. من تأملاتي والحكايات العديدة التي أسمعها من أصدقائي وصديقاتي ومعارفي، أقول أن كلام الناس كرباج على أرواحنا وأجسادنا. أقول أن الخوف من كلام الناس يفوق كل خوف، وأن المعركة معه شائكة وشرسة. دكتورة منى حلمي من مقال بعنوان الخوف من كلام الناس، وهنا أنهي المحاضرة ونقدر ناخد دقائق للأسئلة أو التعليقات.